بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنتابع في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بخصوص المزارعة. وكلام ابن القيم كثير منه، بل أكثره مأخوذ من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. كنا وقفنا عند هذا الإيراد، قال رحمه الله: فإن قيل فالشارع نهى عنها، أي المزارعة، مع هذه المنفعة التي فيها. ولهذا قال رافع: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أمر كان لنا نافعا. فالجواب أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح، وإنما ينهى عن المفاسد والمضار، وهم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة، وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهي. وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء، هكذا عندي يسعد، ها، وما سعد منه، وما سعد عندك هنا وما يسعد، وما يسعد منه بالماء. يسعد يعني يأخذ كمية كبيرة وحظا وافرا، هذه السعادة. أي نعم، يعني يأخذ من الماء، يشرب من الماء أكثر من غيره، هذه السعادة أن تكون له حظوة. وما يسعد منه بالماء وما على إقبال الجداول، فهذا وإن كان فيه منفعة له فمضرة على المزارع، فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة، وإن كان مضرة على الآخر، يعني هذا الشيء. والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه. فجواب رافع أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم، فلهذا نهاكم عنه. قال رحمه الله: وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهذه منفعة لهما ولا مضرة فيها على أحد، فلم ينهى عنها. فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة، في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية، والذي فعله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راجحة لا مضرة فيها على واحد منهما. فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس. يعني التسوية بين المزارعة المباحة والمزارعة المحرمة، أو التسوية بين منفعة المزارعة المباحة والمنفعة الجزئية للمزارعة المحرمة، اللي يساوي بين هذه وهذه. يقول رحمه الله: أمران متباينان لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس. وكذلك الجواب. الآن انتهى الجواب على حديث رافع بن خديج، بقي حديث جابر الذي صدر به الإمام مسلم أحاديث الباب. حديث جابر أيضا هو من الأحاديث التي احتج بها المانعون من المزارعة. يقول رحمه الله: وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء، وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع، من القصري ومن كذا ومن كذا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه. فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي، وأطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد، إلى هذا المقيد المبين، ويدل على أن هذا هو المراد بالنهي. فاتفقت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتآلفت، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أن لكل فيه وجها، وأن ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نعود الآن إلى صحيح البخاري رحمه الله. البخاري كما قلنا قدم قبل قوله باب المزارعة بالشطر ونحوه، قدم بباب لم يذكر عليه ترجمة، وذكر في هذا الباب حديث رافع بن خديجة. الشراح ظنوا أن هذا الحديث متصل وله علاقة بالباب الذي قبله، باب قطع الشجر والنخل، وقلنا إن مناسبة هذا الحديث حديث رافع لهذه الترجمة قطع شجر النخل يعني مناسبة بعيدة، حتى هم يعني حاولوا التوفيق، حاولوا أن يوجدوا المناسبة بشيء من التكلف والتعسف، ولكن الذي يظهر الله أعلم كما قلت إن البخاري قدم بهذا الباب ليمهد للباب الذي بعده، وهو قد قرر كباقي فقهاء الحديث أن المزارعة أنها مباحة، أن المزارعة مباحة، ولا يخفى على البخاري الخلاف الشديد في هذه المسألة، وأن كثيرا من الأئمة ذهبوا إلى المنع منها، وأنهم احتجوا، بل من أكبر الحجج عندهم حديث رافع. فكأن البخاري أراد أولا أن يبين ما هو التخريج الصحيح لحديث رافع، أنه محمول على بعض الصور الممنوعة في المزارعة كما سبق في كلام ابن القيم، ولذلك وقال باب، وكأنه رحمه الله أراد أن يضع ترجمة مناسبة للحديث فيها تخريج للحديث فلم يفعل، ربما يكون كذلك والله أعلم، إنما نحن نقول ذلك ظنا والله أعلم. لكن لو تتأملون في حديث رافع فإن لفظ البخاري من الألفاظ التي بيّنت المراد بهذه المعاملة التي حدث بها رافع. تأملوا فيه، يقول رافع: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. هذه المزارعة الفاسدة مسمى، يقول رحمه الله ورضي الله عنه، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك. قال: فنهينا الفاهر التفريع على ما سبق، يعني كانه يقول فلما كان الأمر كذلك بني عليه التحريم. فإذن هذه الرواية التي ورد البخاري تبين ما هي المزارعة المذكورة في حديث رافع الممنوعة التي فيها الغرر، فيها الفساد. قال: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يعني ما كانت المؤاجرة بذهب أو ورق، يعني بذهب أو فضة، على أن الإجارة بالذهب والفضة ما فيها بأس كما سيأتي إن شاء الله. سوف نقرأ الآن هذا الباب كاملا بالآثار التي فيه، وقد أورد فيه حديث واحد. نعم، نسمع هذا الباب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المزارعة في الشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. قال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فله كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سعدين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
كيف؟ لا بأس أن تكون، وفي نسخة أن تكرأ كما سيأتي كذا. أنت عندك هذا الإشكال يعني؟ لا بأس أن يعطي الثوب. أعد: لا بأس.
وقال إبراهيم بن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
إيه تأتي هذه في نسخة. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال قيس بن مسلم. قيس بن مسلم الجدلي الكوفي قال في التقريب: ثقة رمي بالإرجاء، وهو ثبت من الطبقة السادسة. قال الذهبي في الكاشف: ثبت. توفي سنة 26 و100، وحديثه الكتب الستة. عن أبي جعفر. أبو جعفر هو محمد بن علي بن حسين أبو جعفر الباقر، قال في التقريب: ثقة فاضل. توفي سنة 18 و100، وقد ولد سنة 56 أي في خلافة معاوية، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. وأبو جعفر هذا ممن تنتحله الرافضة، يعني انظر إلى إنصاف واعتدال أهل السنة. الحافظ ابن حجر يقول: ثقة فاضل. وعند الرافضة هذا مما يعلم الغيب، مما يعلم الغيب. إياكم والغلو، نسأل الله العافية. يقول أبو جعفر، وكان من كبار العلماء في عصر التابعين، يعني هذا ممن يستقل، عنده استقراء، وهو قد سمي بالباقر، قال إنه قد بقر العلم رحمه الله. يقول: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، يعني للمهاجرين، إلا يزرعون على الثلث والربع. يزرعون يعني يزارعون على الثلث أو الربع ما يخرج من الأرض. وزارع علي، هذا جده رضي الله عنه، وسعد بن مالك الذي هو سعد ابن أبي وقاص، وعبد الله ابن مسعود، هؤلاء الصحابة، وليس لهم مخالف. وهذه آثارهم عند ابن أبي شيبة. كلام أبي جعفر هذا وصله عبد الرزاق، وأما علي وسعد وعبد الله بن مسعود فعند ابن أبي شيبة. قال: وعمر ابن عبد العزيز، وهو من أئمة الهدى كما تعلمون، عند ابن أبي شيبة أيضا. والقاسم وعروة، قاسم بن محمد وعروة بن الزبير، هذا القاسم عند عبد الرزاق، وعروة عند ابن أبي شيبة. قال: وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي. من أي البلدان هؤلاء كله؟ من المدينة، من المدينة. وسوف يأتي لماذا البخاري أورد هذه الأثار القوية من أهل المدينة. قال: وابن سيرين عند عبد الرزاق أيضا. وقال ضمن أثر القاسم كما سيأتي. وقال عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة من الثالثة، توفي سنة 99، وحديث الكتب الستة. يقول عبد الرحمن الأسود، وهذه الأسرة النخعية، هذه علقمة والأسود بن يزيد، هؤلاء من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكذلك سمعوا من عمر وسمعوا من عائشة، فأسرة من التابعين فيها علماء وفيها ثقات، وكانوا من كبار الأئمة في عصر التابعين، يعني بعد الصحابة. عبد الرحمن الأسود يقول: كنت أشارك عبد الرحمن ابن يزيد، عبد الرحمن يزيد بن قيس النخعي أخو الأسود بن يزيد الكوفي، هو ثقة من كبار الثالثة، توفي سنة 83، وهو عم الذي قبله، عم عبد الرحمن. يقول: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، هذه هي المزارعة. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وزاد فيه، البخاري ما اختصر لك عند ابن أبي شيبة زيادة توضح، وزاد فيه يقول عبد الرحمن: وأحمله إلى علقمة والأسود، يعني يحمله إلى من؟ إلى علقمة بن يزيد النخعي وإلى الأسود بن يزيد أيضا. يقول: فلو رأي فيه بأسا لنهياني عنه. وروى النسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود أيضا أنه قال: كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأنا شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران. يعني إقرار من هذين الإمامين الكبيرين، علقمة والأسود. يقول: وعامل عمر الناس، يعني إبان خلافته، على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر. يعني إذا كان البدر من الدولة، عمر كان الخليفة، إذا كان البدر من الدولة فالشطر، يعني عامل الناس على الأراضي البيضاء. إذا كان البدر من عمر من الخليفة من جهة الدولة الشطر، وإن جاءوا بالبدر يعني هم فلهم كذا. يقول الحافظ بن حجر هنا أن البخاري أجمل هنا فلهم كذا، ما بين، قال لاختلاف الروايات، لاختلاف الروايات، ولكن هذا نص صحيح صريح في شرعية وفي إباحة المزارعة. وكذلك فيه رد أيضا على بعض العلماء الذين يشترطون أن يكون البدر من مالك الأرض، لا، هذا ليس بشرط على الصحيح، شرط ضعيف. المزارعة صحيحة سواء كان البذر من رب الأرض، من صاحب الأرض، أو كان من المزارع. وقال الحسن، هذا عند سعيد بن منصور: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. وقال الحسن: لا بأس أن يجتب القطن على النصف، يعني هذا نوع من المزارعة، لا بأس أن يجتب القطن على النصف. وقال إبراهيم هو النخعي، هذا عند الأثر، وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح المكي الفقيه، والحكم بن عتيبة الكوفي الفقيه، والزهري، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري، هذا كله عند أبي شيبة، قال: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع. أن يعطى الثوب أي يعطى غزله للنساج لينسجه، ويكون ثلث النسيج أو ربع النسيج لمن؟ للنساج. فهذه كالمزارعة، فهذه كالمزارعة، المزارعة فيها أرض وهنا ثوب، المزارعة فيها بذر، فيها فلاحة، فيها زراعة، وهنا ما الذي عندنا؟ نسج. نسج. يقول: وقال إبراهيم، قال بالثلث والربع ونحوه. وقال معمر، هو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة، معمر بن راشد يروي هذا عنه تلميذه عبد الرزاق، يرويه عن معمر، وقال معمر: لا بأس أن تكون. وعند أبي ذر وأبي الوقت والأصيل وابن عساكر: تكرأ، لا بأس أن تكرأ، وهذا أوضح، رواية تكرأ أوضح، لا بأس أن تكرأ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى، أن تكرأ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. إذن تلاحظون أن هذه الآثار فيها شرعية المزارعة، لا بأس أن يعطى الثوب، وفي نسخة الثور، أن يعطى الثور يعني للعمل به، العمل به، والله أعلم. يقول الحافظ ابن حجر هنا، قال ابن حجر رحمه الله: والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز، أي في جواز المزارعة، خصوصا أهل المدينة. لنقل عن من؟ عن أبي جعفر، محمد بن علي، وقد نقل عن المهاجرين وعن آل أبي بكر وعن آل عمر وعن آل علي وعن فلان وفلان من علماء المدينة، عن القاسم وعروة من علماء المدينة. يقول: خصوصا أهل المدينة، فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة، وهذا أصل معروف عند من؟ عند المالكية، عند مالك. هو مالك رحمه الله من العلماء الذين يمنعون من المزارعة. مالك لا يرى المزارعة بالثلث ولا بالربع، ما يرى المزارعة ولا يرى حتى الإجارة بالثلث الربع، وإنما يرى فقط الإجارة تكون عنده بالذهب والفضة. وهنا مالك رحمه الله يعني كأنه احتج بالحديث، حديث رافع، وكذلك بأصل عنده، وترك الأصل الذي يعول عليه في الغالب، وهو عمل أهل المدينة. يقول الحافظ ابن حجر: فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقول بالجواز على قاعدتهم، وهو عمل أهل المدينة. لأن الآن تعارض عمل أهل المدينة مع حديث رافع، والقاعدة أن عمل أهل المدينة عندهم يقدم على الآثار المرفوعة. قال يقول الحافظ: فعلى القاعدة هذه ينبغي أن نأخذ بهذه الآثار وبهذا العمل ونقدمه على حديث رافع. نعم، نسمع الحديث. طب هذه مزارع ولا مساقاة؟ مزارع، يعني يقدم له الأرض البيضاء. طب هذه المزارع، هذه المعاملة التي كانت تتعامل بها الدولة الإسلامية في زمن عمر، هذه هي، صورة المزارعة. هذا هو أيضا، هذا موجود، هذه فتوى معمر: لا بأس أن تكون الماشية أو تكر الماشية على الثلث والربع، ولكن إلى أجل مسمى، ما يكون فيه جهالة في الأجل. أي لا، هو الكراء هنا بمعنى المزارعة، جيد، بالصورة الموجودة في المزارعة. لماذا؟ كيف؟ لأنه سوف يعطيه من نتاج هذه الماشية، كما أن في المزارعة سوف يعطيه من نتاج الأرض. هذا المقصود، يعني أعطيك المواشي، أعطيك مثلا أغنام تربيها أنت، ما ينتج منها لك فيه الثلث، لك فيه الربع، وأنت عليك التربية والرعاية، لهذه المواشي. يعني كما أنه في المزارعة ترعى الأرض، هنا ترعى المواشي. فتلاحظون أن فقهاء السلف يعني وسعوا هذه المعاملة، جعلوها في الأراضي، وجعلوها في الثياب النسج، وجعلوها أيضا في المواشي. وكأن البخاري يريد أن يؤكد أن هذه المعاملة بهذه الصورة لا غرر فيها، كما يدعي بعض العلماء. يعني الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لما ذكر المزارعة بالثلث أو بالربع منع منها، قال: لأن فيها غرر، قال: فيها غرر وفيها جهالة. فالبخاري يريد أن يرد على هذا، يقول: فقهاء السلف الكبار والأكثرون منهم أجازوها ليس في الأرض فقط، بل في أصناف شتى، في الثياب، في المواشي، فهي كالمضاربة ولا غرر فيها، ليس فيها غرر. الإمام مالك لو ترجع للموطأ يقول: إن صاحب الأرض بدلا من أن يزارعها بثلث أو ربع، وقد لا تخرج الأرض غلة كافية، فيكون قد وقع، يقول، في الغرر. هكذا يقول، لكن لو أجرها بأجرة معلومة فهذا، يقول، أضمن لحقه، يقول بالدرهم والدينار طبعا. يعني أنا عندي أرض أجرها عليك مثلا بمئة درهم، أنا ضمنت الآن المئة درهم، لكن لو قلت لك بالثلث والربع، يقول هذا فيه غرر، لأنه قد لا يحصل. يا هكذا يعلم رحمه الله. وهذا التعليل طبعا مضى معنا ورد عليه ابن القيم، هو تعليل ضعيف، جيد، لأن هذا التعليل لو قلنا بأن ها هنا غرر كذلك ينبغي علينا أن نمنع حتى المضاربة، أليس كذلك؟ المضاربة أيضا بثلث الربع فيها غرر، لأنه قد يحصل ربح وقد لا يحصل، بل إن المزارعة أولى من المضاربة وأكثر حاجة، الناس يحتاجون إليها أكثر من المضاربة كما تقدم، لا بالقياس له، لا بالقياس، لأن المزارعة خاصة بالأراضي. بالأراضي بقي الحديث، نستعين الله عز وجل، اقرأ الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل خيبر بشطرها ما يخرج منها من ثمر أو زر، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسقة تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض.
قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، هو الحزامي وهو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي 36 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض هو أبو ضمرة المدني، ثقة من الطبقة الثامنة، توفي 200 وحديثه في الكتب الستة. عن عبيد الله، هو عبيد الله بن عمر أبو عثمان المدني، ثقة ثبت جبل من الطبقة الخامسة، توفي 47 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن نافع أبو عبد الله المدني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل خيبر، يعني عامل أهل خيبر من اليهود، بشطر أي بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. إذن هذا نص في إباحة المزارعة أو زرع. والبخاري في الترجمة ترجم بقوله: باب المزارعة بالشطر، موافقة فقط للفظ الحديث، ولا يعني ذلك أن المزارعة لا تجوز إلا بالشطر، لا تجوز بالشطر وبغيره من النسب كالثلث والربع، ولكن البخاري نص على الشطر فقط ليوافق الحديث، ولأنه أولى، لأن الشطر أولى فيه عدل، والله أعلم. يقول: عامل خيبر بشطر ما يخرج، أي بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. بعض العلماء له جواب على هذا الحديث، كمالك وكالشافع والعلماء الذين يمنعون من المزارعة، أجابوا عن هذا الحديث بجواب سوف أذكره إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.